بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وأداب النفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عند عميس، فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفاء، فلما دنا من الصفاء قرأ: إن الصفاء والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فرق الصفاء حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفاء. وذكر الحديث وفيه: فلما كان يوم التروية توجه إلى منى، وركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم أقام، ثم فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقة القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا، حتى غاب القرص ودفع وقد شنق القصواء الزمام، حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: يا أيها الناس السكينة السكينة. وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. رواه مسلم مطولا. وعن خزيمة
الله اللهم صل أفضل صلواتك على سيد المخلوق سيدنا محمد وعلى آله وسلم على معلوماتك أمدادك المهدك كل ما ذكرك ذكر الذاكرون
فلا عن ذكرك أجر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك أمداد كلماتك وكل ما ذكرك ذكر الذاكرون فلا عن ذكرك أجر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكل ما ذكرك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا ببلاغ المصطفى عنه بما يوصل إليه ويرضى به من بريته، فصل اللهم وسلم وبارك على خاتم رسلك سيدنا محمد الذي أكرمتنا ببعثته، وعلى آله وأصحابه المحظوظين بالنصيب الأوفى من حضرته، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة أهل العرفان، وعلى آلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى في صفة الحج حديث جابر بن عبد الله، وهو من أجمع الأحاديث لبيان حجة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الحجة الوحيدة التي حجها بعد الهجرة، ولم يحج بعد الهجرة إلا هذه الحجة التي سميت حجة الوداع. وأدرك من أدرك بعد وفاته أن المراد بها وداع أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يسرد القصة سيدنا جابر بن عبد الله بعد أن سأله عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين، فسرد له أخبارهم في الحج، ومن هذه الرواية التي جاءت، وذلك أن جابر بن عبد الله طال عمره حتى أدرك الباقر وأبلغه سلام جده الطاهر صلى الله عليه وسلم، كما يروى أنهم لما دخلوا عليه يوما في كبره سيدنا جابر ورأى الغلام قال من هذا؟ قالوا له ابن علي بن الحسين. قال محمد اسمه؟ قال نعم. قال تعال. فأدناه إليه وجلسه بجانبه وقال جدك رسول الله يقرؤك السلام. فعجب القوم منه وقالوا كيف ذاك؟ قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسين على حجره يلاعبه طفل سيدنا الحسين. قال فالتفت لي قال يا جابر يولد لولدي هذا ولد يدعى عليا، إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقوم سيد العابدين فيقوم ابن هذا. قال ويولد لعلي ولد اسمه كاسمي، إذا أدركته يا جابر فأقريه مني السلام. قال سيدنا جابر فعرفت أن يطول بي العمر حتى أدرك هذا. وتوفي صلى الله عليه وسلم وسيدنا الحسين في 7 سنين، وكبر وتزوج وجاء أولاده وقتلوا معه كلهم إلا علي هذا بن الحسين سيد العابدين. ثم كبر علي بن الحسين وأولد محمد الباقر، ودخل على جابر وبلغه جابر السلام، وهو الذي سأله عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسرد القصة سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. كانت هذه الحجة المباركة خرج فيها صلى الله عليه وسلم في أواخر شهر ذي القعدة من المدينة المنورة، وأمر على المدينة أبا دجانة، وخرج وقد أرسل إلى الأماكن والقرى أنه يريد الحج، ومن يريد أن يحج مع صلى الله عليه وسلم بل ينتهض. فتجمع الناس وانتشرت الأخبار أن صلى الله عليه وسلم خارج للحج، فوفد لذلك وفود كثيرة بلغوا 100,000 و24,000، وقد منع المشركون من أن يقربوا المسجد الحرام. فخرج عليه الصلاة والسلام في يوم السبت، صلى الجمعة في 23 من شهر ذي القعدة بالمدينة المنورة، وبات بها وصلى الفجر وصلى الظهر 4 بالمدينة المنورة في يوم السبت، ثم خرج في 23 بل في 24 من شهر 23 كان يوم الجمعة 24 من شهر ذي القعدة فبقيت خمس لأنه خرج الشهر وثبت وهو في الطريق عنده صلى الله عليه وسلم 29 بالقعدة خرج 29. فخرج صلى الله عليه وسلم في يوم السبت بعد أن صلى الظهر بالمدينة المنورة ولبس ثيابه وتطيب الإحرام وتوجه إلى ذي الحليفة. وذي الحليفة في بطحاء المدينة يقع في وادي العقيق. وادي العقيق وهو وادي مبارك أقام فيه صلى الله عليه وسلم عند حجه فصلى العصر ركعتين ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء وبات وصلى بهم الفجر وظل حتى صلى بهم الظهر ثم صلى لإحرامه وتوجه عليه الصلاة والسلام في ظهر يوم الأحد نحو مكة المكرمة. وفيه جاءه جبريل إلى ذلك الوادي ويقول له إنها بطحة مباركة ويقول له صلي في هذا الوادي وادي العقيق فإنه وادي مبارك. وفيه أن المواطن المباركة والمخصوصة بنظر من الله ينبغي اغتنام العبادة فيها وخصوصا الصلاة. فصلى صلى الله عليه وسلم خمس فرائض في ذي الحليفة في وادي العقيق وصلى فيها تهجده صلى الله عليه وسلم ونوافله في ذلك اليوم وتلك الليلة. وكان ممن خرج معه جميع أزواج أمهات المؤمنين التسع. وخرج سيدنا أبو بكر ومعه زوجته أسماء بنت عميس التي تزوجها بعد أن انقضت عدتها من سيدنا جعفر بن أبي طالب عندما قتل واستشهد بموته. بعد انقضاء عدتها تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فخرجت معه للحج وهي حامل. فلما كانوا في العقيق ولدت بمحمد بن أبي بكر الصديق. فسألت النبي كيف تصنع وانظر إلى جهد هؤلاء الصحابة تسافر وهي حامل وتضع في الدريق وتحرم وهي في يوم الولادة وتحرم وتمشي معهم رضي الله عنهم. فقال صلى الله عليه وسلم اغتسلي يعني للإحرام والنفاس اغتسلي واستثري بثوب يعني شدي وسطك بثوب وأحرمي فأني لا يمنعك هذا النفاس من الإحرام بالحج احرمي بالحج وامضي معنا بل يسن لها الاغتسال ومنه أخذ سنية الاغتسال للإحرام ولو كان المحرم امرأة حائض أو نفساء فتغتسل لأجل الإحرام. هكذا قال لأسماء بنت عميس اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي والمراد تشد على وسطها ثوب ثم تشد الخرقة تصلها بهذا الثوب في وسطها. بل وصلى صلى الله عليه وسلم في المسجد يعني لأجل الإحرام وذلك بعد الظهر وبعد أن صلى بالناس الذين معه الظهر صلى الله عليه وصحبه وسلم ولبد رأسه ليكون أحفظ لما فيه من الطيب وأصوى له من استقرار التراب والغبار. وقال لما سألت السيدة حفصة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة تقول له ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال إني لبت راسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحار صلى الله عليه وسلم. ويروى أنه لبد راسه بالعسل. يضعون شيئا من الشمل ليمسك الشعر صلوات ربي وسلامه عليه. ومشى بالناس وقد أشعر الناقة وقلد وحمل الهدي معه عليه الصلاة والسلام. فمشى بعدد من الإبل هديا يهديها إلى الحرم مشى بها معه من المدينة صلى الله عليه وسلم، ومشت معه من ذو الحليفة في حجتي، وكان تمام المئة من الهدي الذي جاء به سيدنا علي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن وساقه، فكمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة ناقة نحر منها 63 بيده في يوم النحر في منى عليه الصلاة والسلام، مع أنه وصل من الوقوف إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى الرمي ثم نحر بيده وهو قائم في مقام واحد 63، ثم ناول المدية سيدنا علي ليكمل بقية المياه عنه، وهذا جهد عظيم منه صلى الله عليه وسلم. لو كان غير الجمال بعد يجيب لك 63 غنمة بس، ما عبا تصل للستين اللي وجودك تصل يداتك وحالتك واقف في موقف واحد ينحر الجمل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، بعد وصل من أثر الوقوف وأثر المشي إلى مزدلفة، حتى أكمل 63 فكانت على عدد سني عمره الشريف صلى الله عليه وسلم. قال أهل السيرة: وجعلت الجمال تنظر إليه فتتسابق إليه فتقدم له رقابها صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا جاء بعد صلى في المسجد ثم ركب القصوى، هذه ناقته التي حج عليها صلوات ربي وسلامه عليه، فكان أحرم من المسجد الذي بذي الحليفة. ولما انبعثت به راحلته جدد الإهلال بالتلبية، ولما استوت به على البيداء رفع صوته بالتلبية، فمن حضر معه في المسجد أثبت أنه أحرم من المسجد، ومن لم يشاهده إلا عند انبعاث راحلته قال إنه أهل عندما انبعثت به راحلته، ومن لم يشهد إلا وقد استوت به في البيداء وهو يرفع صوته بالإهلال قال إنه أهل في تلك الساعة، وقال إنه أهل بعد أن استوت به على البيداء في الصحراء ناقته القصوى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما زاده فقد حمله أبو بكر معه في راحلته، أبي بكر راحلة وحدة يسمونها الزاملة التي تحمل الزاد، فجمع زاده مع زاد أبي بكر فوضع على راحلة لأبي بكر، سلمها أبو بكر لغلامه يمشي معهم بها ومضوا. ولما استقر به المقام صلى الله عليه وسلم في الطريق ولنسافر، وجلس الناس يقدمون عشاءهم ليبيتوا مما تزودوا به فبقي سيدنا بكر منتظر الغلام عقبه ياتي بالراحله فيها زاد وزاد النبي عليه الصلاه والسلام. واذا يبطي ويجي وحده الراحله ما عاد. هاي سيدنا ابو بكر تاثر وكونه صلى الله عليه وسلم ايضا زاد مع هذا زاد في هذه الراحله يقول مالك اين الراحله؟ قال ظلت علي البارحه ظلت. ها راحله واحده وتظل عليك؟ فغضب سيدنا بكر وجعل يضرب غلامه النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا لهذا المحرم ما يصنع. حتى هدى ابو بكر وقال له صلى الله عليه وسلم قدر الله ما شاء الله. فعلم جماعه من صار ان زاملة صلى الله عليه وسلم لم تصل وانه ليس معه شيء طعام ياكله. فتسارع بعض الانصار بما عندهم من الزاد وجاءوا به اليه صلى الله عليه وسلم ياكلوا. معهم امهات المؤمنين كلهم ومعه مجموعه من اللي رافقوا في الحج اكل. ثم وصلت الرحله بعد ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. يقول ثم ركب القصوى حتى إذا استوت بها البيداء أهلها بتوحيده لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان هذه صيغته التي يلبي بها من بداية الحج إلى أن عاد من مزدلفة حراما. وكان الصحابة يزيدون في هذه التلبية ينقصون. فجاء عن سيدنا عمر زيادات وعن سيدنا ابن عمر كذلك زيادات ولم يكن ينكر شيء من ذلك. وكانت هذه تلبية النبي عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. وزاد سيدنا عمر رضي الله عنه في التلبية يقول لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك. وكان سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول في تلبيته لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل. كان سيدنا أنس يقول في تلبيته لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وفي هذا فقه الصحابة رضي الله عنهم كما هو فقه من أتى بعدهم أن أنواع الأذكار والدعوات والعبادة لا يحرج فيها ولا يلزم الناس فيها بشيء دون آخر ولا حرج في أن يرغب إلى الحق تعالى بأي شيء. وهول مع سيد الجود صلى الله عليه وسلم وفي حجة الوداع ويذكر هذه الألفاظ وهذا هذه الألفاظ وهذا هذه الألفاظ وما ينكر على أحد ولا ينكر عليهم أحد ولا عندهم أن في هذا بدعة ولا أن في هذا تجري على الشرع ولا أن شيء مخالف للسنة أصلا. وهكذا ولزم صلى الله عليه وسلم تلبيته هذه ما كان يزيدها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك أنا مقيم على إجابتك مجيبا ملب لك على الدوام مستمر تلبية بعد تلبية لبيك اللهم لبيك يعني أنا مستمر مقيم على إجابتك وتلبيتك واحدة بعد الأخرى ملبيا لأمرك. وفيه أيضا إشارة إلى ما دعانا الحق تعالى إلى الحج ببيته فيقول لبيك أجبتك لما دعوتني وها أنا ملبين لبيك اللهم لبيك وملب لجميع ما تأمرني منقاد لأمرك في جميع أحوالي وشؤوني. هذا معنى التلبية لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان يتم ببعض هذه الألفاظ من أيام الجاهلية ويزيدون من رؤوسهم خربطات من عندهم تناقض أصل التوحيد ويقولون إذا يقول لبيك لا شريك لك وهم معهم كم من سنة يعبدون من دون أعوذ بالله من غضب الله يقول لبيك لا شريك إلا شريك أنه ولك تملكهم إيش هذا تناقض وخربطة ما لها معنى ولكن هكذا يزين الشيطان لمن ضل ضلاله وزين لهم الشيطان وأعمالهم وهذه تلبية المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله ولم يزل في طريقه ماشيا عليه الصلاة والسلام وسط الناس فكان من بين يديه عدد كبير على مد النظر ومن عن يمينه وعن شماله وراءه بعض الصحابة وهو يمشي بينهم صلوات ربي وسلامه عليه وقد سعدوا بمرافقته وفي حتى في أثناء الطريق لقي بعض الذين لحقوا به من الجهات والقرى المختلفة وفيهم التي سألته عن حج الصبي وكان في أثناء الطريق مرة أنا قد وجدت جماعة من ماشين الحج قال من أنتم؟ قالوا المسلمون من أنت؟ قال رسول الله فأقبل عليه وحملت المرأة ابنها وقالت يا رسول الله هذا عندي طفل قال يبني هذا حج؟ قال نعم ولك أجر يعني أحرمي عنه ولك مثل أجر حجه وحجه صحيح وفي صحة الحج من الصبيان وفي شؤون هذه التلبية يأتي أيضا الحديث عندكم ما قرأته عن خزيمة عندك متعلق بالتلبية قرأ عن خزيمة بن
ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاد برحمته من النار رواه الشافعي بإسناد ضعيف
وفيه خلط التلبية إذا لبى مرات أن يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار ففي كما قال عندنا الفقهاء إذا لبى ثلاث مرات صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وردد اللهم نسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار وهكذا ويسن للرجل فيها أن يرفع بها صوته وقد أمرهم صلى الله عليه وسلم برفع صوتي إذ جاءه جبريل وقال مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فكانوا يرفعون بها أصواتهم حتى بحت أصوات محلقهم من كثرة ما كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأخذوا أيضا من ركوبي إذا هل الركوب أفضل من المشي في الحج أم لا وهو عمله عليه الصلاة والسلام وكان الوجه وجيها لمن قال بأفضلية الركوب لأجل الاتباع له صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله ولم يزل صلى الله عليه وسلم سائرا حتى وصل إلى مكة في يوم الخامس اليوم الخامس من شهر ذي الحجة صلى الله عليه وسلم وقد رؤي الهلال وهو في طريقه صلى الله عليه وسلم في الطريق قبل وصوله إلى مكة فرؤي الهلال فثبت عنده صلى الله عليه وسلم وثبت الشهر فدخل الشهر بيوم الخميس يوم الأربعاء في يوم الأربعاء هذا دخل الشهر بيوم الأربعاء فكان الثلاثاء آخر يوم من أيام شهر ذي القعدة وثبت الهلال عنده فكان الأربعاء أول يوم لا كان الخميس أول يوم لأنه توجه في يوم السبت وهو يوم الرابع والعشرين الرابع والعشرين يوم الأحد يوم الخامس والعشرين الذي تحرك فيه من فين من ذي الحليفة يوم الأحد يوم الاثنين السادس والعشرين يوم الثلاثاء 27 يوم الأربعاء 28 يوم الخميس 28 يوم الرابع والعشرين كان خروجه من المدينة المنورة يوم السبت 25 يوم الأحد خروجه من ذي الحليفة 26 يوم الاثنين 27 يوم الثلاثة 28 يوم الأربعاء كذلك من ضبط العدد يوم الأربعاء هو 29 بيكون يوم الأربعاء لأنه ثبت فدخل الشهر بالخميس فكان الخميس أول يوم يوم الأربعاء اليوم الأول اليوم لا اليوم الأخير 29 فثبت الشهر ليلة الخميس فدخل الخميس أول يوم وخميس وجمعة وسبت وأحد يوم الاثنين وصل إلى مكة المكرمة وبقي بها الاثنين والثلاثة والأربعة يوم الخميس مشى يوم الثامن يوم الثامن يوم الخميس مشى إلى فين إلى منى وصلى بها إذن الخمس الفرائض ويوم الجمعة بعد صلاة الفجر توجه إلى عرفة بقي بنمرة حتى زالت الشمس ودخل إلى عرفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فبيكون خروجه يوم الخامس والعشرين منين؟ من المدينة المنورة يوم الخامس والعشرين والذي يقول في جاء في رواية لخمس بقينا من ذي الحجة من ذي القعدة الخمس بقينا من ذي القعدة إذن فيوم السبت الذي خرج فيه من 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 مكة من المدينة المنورة يوم الخامس والعشرين يوم الخامس والعشرين فدخل إلى ذو الحليفة وأقام بها يوما فكان يوم الأحد يوم السادس والعشرين ويوم الاثنين يوم السابع والعشرين ويوم الثلاثة 28 يوم الأربعاء 29 رؤية الهلال في الليل وأثبته فدخل الشهر في يوم الخميس من شهر ذي القعدة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورزقنا حسن متابعته وادخلنا في دائرته وثبتنا على دربه وسقانا من شربه وحققنا بحقائق حبه وأثبتنا في ديوان أهل مودته وأحشرنا في زمرته وأسعدنا بمرافقته في خير لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم عليه وعلى أصحاب الفاتحة